بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا انتهينا من الآية 100 من سورة يوسف، واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ ما يتيسر لنا من هذه الآيات.
سوف أقرأ برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
هذه الآيات كما تلاحظون فيها ذكر الله عز وجل بقية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه هي آخر آية من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي هذه الآية التي ابتدأنا بها اليوم. ثم ختم الله عز وجل هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بكل مراحلها كما ترون، بقوله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء قبله كما مر معنا في قصصهم في سورة هود، أنهم لا يسألون أقوامهم أجرا على ما يبلغونهم من دين الله عز وجل. ولكن بين الله عز وجل في هذه الآية أن هذا الذكر الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة وما جرى مجراها، ما هو إلا ذكر للعالمين. ثم بين الله عز وجل أن الناس تمر عليهم الآيات الكثيرة في السماوات وفي الأرض، ولكنهم للأسف يعرضون عنها ولا يؤمنون بالله عز وجل حقيقة الإيمان، بل يخالط إيمانهم شيء من الشرك، وربما غلب ذلك الشرك على إيمانهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنذرهم سبحانه وتعالى بقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم تأتينا بعد ذلك الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها أيضا فائدة هذه القصص المذكورة في القرآن الكريم، فاختتم الله عز وجل السورة بما ابتدأه به من قوله في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. فلا شك أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هي من أحسن القصص، ولاحظتم ذلك الختام الجميل الذي حصل عليه يوسف عليه الصلاة والسلام في نهاية هذه القصة التي مرت بأحداث وظروف لا شك حقيقة أنها تزلزل الجبال، ولكن المؤمن واثق بربه سبحانه وتعالى، مطمئن قلبه إليه، ولذلك نجد السكينة والهدوء والاستقرار في نفسية يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث لم يتأثر بتلك الاضطرابات الشديدة والمحن الصعبة التي مرت عليه، بل وكذلك نجد الاتزان أيضا موجود في نفسية يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي أيضا ابتلي بلاء شديدا بأبنائه كما في هذه القصة من أولها إلى آخرها. نلاحظ أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بأحب الناس إليه وأقرب الناس إليه وهم أبناؤه، فابتلي أبناؤه بأبنائه وابتلي هو بأبنائه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا ابتلاء عظيم، ولكن الله عز وجل بيّن في نهايته أنهم دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام واستقبلهم وبيّن ويعني أكرموه غاية الإكرام، وهو أيضا أكرمهم غاية الإكرام، وبيّن لأبيه أن ذلك كان تأويل رؤياه تلك التي رآها، وأنه الآن رآها صارت حقا واقعا كما بيّن الله عز وجل لنا في هذا المسرد العظيم من هذه المشاهد المتعددة والمتنوعة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما طوي منها أيضا لا شك في يعني أهميته، ولكن الله عز وجل جعل لنا العبرة والعظة فيما ذكر، وأما ما لم يذكره سبحانه وتعالى فلا، وإن تطلعت النفس إليه فلا حاجة لنا به، لأن عندنا من القصص الأخرى ما يغني عنه ويسد مسده. لاحظوا يعني كما نقول كمال الإيمان تحقيق التوحيد في نفس يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما كما نقول يعني سامحوني يعني أقول يعني كما يقول الأدباء لما يعني كاد أن يستل الستار على القصة، انظروا إلى الختام، يعني كما نقول ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو هذا الدعاء. الآن حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام ما كان يتمناه، وحصل ليعقوب عليه الصلاة والسلام ما كان يتمناه، وجمع الله عز وجل شتاتهم وأكرمهم ويعني أظهر سابغ نعمته عليهم بهذا الاجتماع واللقاء. فانظروا يعني كما نقول ما هي الكلمات التي يختم بها يوسف عليه الصلاة والسلام هذه القصة، إنه هذا الدعاء، وهذا يدل على كمال عبودية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لربهم. فلاحظوا أنه كما نقول هو في فورة النصر وفي قوة النصر، ويعني لو كان واحد منا لقلنا يفعل احتفال، وربما يفعل في ذلك الاحتفال ما يفعل ربما أحيانا من الأشعر والبطر و الغنى والرقص، ويعني ما يسوغ وما لا يسوغ مما يمكن أن يتصور في مثل هذه الحالات التي يخرج فيها الإنسان منتصرا، قد حصل له ما يبتغيه وحصل له مراده. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كذلك، كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصبر لماذا؟ لهذه الساعة، ساعة النصر. النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد لماذا؟ لساعة النصر. النبي صلى الله عليه وسلم يتعب ويعنت ويشق عليه ما يلقى من حال هؤلاء القوم الذين يدعوهم، وكل ذلك كما نقول غايته ونهايته هو حصول هذا النصر. فماذا أمره ربه سبحانه وتعالى إذا حصل له هذا النصر، يعني حصل له مبتغاه ووصل كما نقول إلى ختام أمره؟ يأتي مثل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيؤمر بالعبادة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كان يسليه عما يحصل له من شدة قومه الذين تقاسموا على أذيته وعلى يعني العدوانية عليه كما في آخر سورة الحجر، قال له ربه سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. ثم بيّن الله عز وجل له في ختام الآيات: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا العبد المؤمن لله عز وجل الذي يتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يأشر ولا يمكن أن يبطر ولا يمكن أن يتجاوز حدود ما أمره الله عز وجل به، بل حصول مبتغاه وحصول النصر وحصول الفرح له إنما يزيده عبودية وذلا وخضوعا لربه سبحانه وتعالى. وهذا يتجلى جدا في موقف يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الذي دعا به ربه: ربي قد آتيتني من الملك. فهذا اعتراف وإدلاء بنعمة الله عز وجل وتوسل بنعمة الله عز وجل لكي ينال رضا ربه سبحانه وتعالى. فيتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بما أعطاه وبما امتن به عليه لكي يستجيب دعوته: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. لاحظتم؟ فذكر النعمتين: النعمة التي ختمت بها حياته وهو أنه تولى الملك في مصر، جميل، ثم جاء تبعا لذلك تبعا لتولي الملك جاء بأبيه وإخوته عنده من أرض البدو كما ذكر في الآية السابقة، وتذكر النعمة القديمة: وعلمتني من تأويل الأحاديث. ولذلك الله عز وجل لما ألقي في البئر قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. لاحظوا أن تأويل الأحاديث بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام يتعلمه منذ أن ألقي في البئر، يعني من تلك ذكر الله عز وجل قضية تأويل الرؤيا ليوسف عليه الصلاة والسلام. فلم ينسى النعمة القديمة ولم ينسى النعمة الحادثة الجديدة، وهذا هو حال الشاكر. الشاكر هو الذي يشكر الله عز وجل ليس على النعمة الحالية فقط، بل على النعمة الحالية والنعمة الماضية. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكره النعمة ماذا قال له؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. فذكر له مثل ما نقول النعمة السابقة جدا، يتيم فآوى. ثم قال: ووجدك ضالا فهدى، يعني لا تعرف العلم الشرعي فعلمك إياه بما أنزل عليك من الوحي، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال: ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم فقير فأغناه الله عز وجل بعد فتح خيبر كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. فلاحظوا أن الله عز وجل لما الإنسان يريد أن يدلي أو يعترف لربه سبحانه وتعالى بنعمته عليه لا يذكر فقط النعمة الحالية، يعني مثلا اليوم رزق وظيفة فيقول اليوم يا ربي أنت رزقتني وظيفة، لا، يقول: يا ربي أنت خلقتني، يا ربي أنت عافيتني، يا ربي أنت رزقتني. لاحظتم؟ فيذكر النعمة القديمة ويذكر النعمة الجديدة، وهذا هو الذي حصل من يوسف عليه الصلاة والسلام. أيهما يقدم لا إشكال، كما رأيتم في والضحى ابتدأ الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم باليتم ثم الهداية ثم الغنى، وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام عكس، فبدأ بالملك وهو آخر النعمتين ثم أيضا ذكر تأويل الرؤيا وهي أسبق النعمتين. المقصد من هذا أنه الشاكر لا يكون شاكرا لربه حتى يعترف لربه بنعمه كلها قديمها وجديدها. فأما الذي لا يعترف إلا بالنعمة الحالية فهذا لا شك أنه شاكر، لكن شكره قاصر. فهذا يدل كما نقول نحن أنه لا ينظر إلا إلى ما في يده، وينسى النعمة السابقة التي كانت سببا إن صح التعبير في وصول النعمة التالية لذلك. فالنعمة السابقة لا شك أن لها أثر في النعمة اللاحقة، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. ولذلك مهم جدا للإنسان أنه يذكر نعمة الله عز وجل عليه، ولا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتذاكرون أيام الجاهلية. هل يتذاكرون أيام الجاهلية ليفتخروا بها، أو ليذكروا نعمة ربهم سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام؟ ليذكروا نعمة ربهم عليهم بالإسلام. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأيضا يعني له مقولة أخرى، وهي أنه يعني قالوا له: متى يضعف هذا الدين؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأنه يبدأ لا يدرك النعمة التي هو فيها، لا يبدأ لا يدرك النعمة التي هو فيها. والإنسان إذا غابت عنه النعمة التي هو فيها فلا شك أنها ستضعف في نفسه، ستضعف في نفسه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بل وكبار التابعين يعلمون أولادهم السير والمغازي، يعني يعلمون أولادهم أيام الجاهلية وأيام العرب وأيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وغزواته، كما يعلمونهم القرآن. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يشربوا في قلوبهم حب الإيمان والتمسك به والخوف من ضياعه. لأن الإنسان إذا عرف الجاهلية والظلماء تشبث بالحبل الذي بيده، وهو هذا الصراط المستقيم القرآن والسنة وما جعله الله عز وجل فيهما من العلم والحكمة. فهذا باب عظيم جدا، مهم جدا أن نعيه، ومهم جدا أيضا أن نعرفه وأن نعرف قدره وقيمته. ولذلك تلاحظون الآن أنه بدأ في كثير من يعني الشباب والشابات ضياع كثير من أمور الإسلام، والسبب هو أنهم لا يعرفون أيام الجاهلية. يعني لو أدركوا مثلا أيام الفقر وأيام الخوف وأيام ما استهانوا بالأمن الذي هم فيه. وكذلك أيضا لو أدركوا الجاهلية ولجوء الناس إلى القبور ولجوء الناس إلى أشجار وأحجار لا تسمن ولا تغني من جوع والظلام الذي كانوا فيه، لعرفوا قيمة دعوة التوحيد التي هم فيها. لكن ضعفت قيمة التوحيد الذي هم فيه، وضعف قيمة الأمن الذي هم فيه لما نسوا تلك الأيام. ولذلك الله عز وجل امتن على المشركين على قريش بذلك، وجعل ذلك حجة توجب عليهم التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى لإلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا شك حقيقة أن هذه يعني الآية نخاف والله أن تكون يعني فينا واقعة. وقال لهم كما في سورة العنكبوت: أولم يروا أن أجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فجعل الله عز وجل ذلك منة عظيمة عليهم. ولذلك أيضا نحن يجب أن ندرك هذه المنة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا، وهي الأمن والهداية، الأمن والهداية. فإذا اجتمع للإنسان الأمن والإيمان فإنه يكون أسعد الناس، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام: فاطر السماوات والأرض، يعني أنت يا ربي الذي فطرت السماوات وفطرت الأرض. فطر بمعنى خلق وأبدع من غير مثال سابق، فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق، فهو أنشأهما من العدم ولم يكن لهما نظير ولا مثيل سابق عليهما. وهذا لا شك أنه كما نقول أدق من كلمة خالق. ولذلك قال: فاطر السماوات والأرض. ولاحظوا أن فاطر اسم فاعل، فهو اسم من جهة، وهو أيضا يعمل عمل الفعل من جهة أخرى. ثم قال: أنت وليي في الدنيا والآخرة. هذا هو قمة الاطراح بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فيقول يوسف عليه الصلاة والسلام: يا رب، أنت الذي علمتني، وأنت الذي أعطيتني الملك، وأنت فاطر السماوات والأرض، جميل، فأنت غني عني، أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل هذا الآن، يعني أنت ولي، يعني لا ولي لي غيرك، لا رب لي يتولاني، ولا أحد يملك أن يتولاني أو أن ينفعني أو أن يضرني بشيء إلا أنت يا رب. فالولاية هنا مطلقة. ولي بماذا؟ هل هو بالنصرة؟ هل هو بالنعمة؟ هل هو بالكمال؟ هل هو بالحفظ؟ هل الولاية هنا مطلقة، فتشمل كل ما يمكن أن يدخل تحتها. ثم قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوفوا شرف المطلوب. يعني لما عرف قيمة الإسلام سأل الله عز وجل أن يموت عليه. هو الآن مهتدي، وهو نبي، وهو الآن ملك مصر، وهو ابن نبي، وجده نبي، وجد أبيه نبي، هو من سلالة أنبياء، ومكنه الله عز وجل من كل الذين ظلموه، من امرأة العزيز والنسوة التي قطعنا أيديهن والعزيز، وأيضا إخوته، ومكنه الله عز وجل من كل من ظلمه، وغاية التمكين. ومع ذلك لا يسأل ربه سبحانه وتعالى إلا الثبات على الإسلام حتى الممات، وأن يلحقه ربه سبحانه وتعالى بالصالحين من آبائه وأجداده وغيرهم ممن كتب الله لهم السعادة في الآخرة. فلا شك حقيقة أن هذه دعوة عظيمة جدا، ولاحظوا أنها فقط في كلمتين: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذلك مهم جدا أنه مثل هذه الدعوة تكون دائما حاضرة في أذهاننا في كل يوم وليلة. أولا لنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام حتى الممات، حتى لا تزيغ قلوبنا، حتى لا نضل، نسأل الله العفو والعافية، ولا نكون كالذي ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله، فهو ضل عن هدى وعن معرفة، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا الضلال أشد من الضلال الذي لا يكون عن معرفة وإنما يكون عن جهل وتقليد، وإن كان كل ذلك ضلال. الأمر الثاني أن العبد المؤمن المذعن لربه سبحانه وتعالى أيضا يسأل ربه سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يلحقه بعباده الصالحين. ونحن في كل ركعة نقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا معنى والحقني بالصالحين. فأنت تسأل الله عز وجل أن تكون من الذين أنعم الله عليهم وأن تلحق بهم. ولاحظوا قمة التواضع ليوسف عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا نبي يا ربي فقط الحقني بالأنبياء، قال الحقني بالصالحين. فهو كما نقول يعني يعبر عن نفسه بأنه رجل صالح من المسلمين فقط، وهذا قمة التواضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يفضلوه على أبيه إبراهيم أو أن يفضلوه على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو بلا شك هو خيرهم، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وكما في حديث الشفاعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، وأفضل حتى من أبيه إبراهيم، وأفضل من موسى، وأفضل من آدم عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكنه يتواضع لربه ولا يتألى بهذه المنزلة والمكانة التي أعطاه الله عز وجل إياها. فمهما بلغت من الشأن، مهما بلغت من العلم، غايتك أن تسأل الله عز وجل أن يتوفاك مسلما وأن تلحق بالصالحين. وهذا الملحظ يعني تلاحظونه في كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو مهم، ويعني يدلنا على قضية أهمية التواضع، وأهمية أن الإنسان ما يكابر ولا يفتخر بالشيء الذي أعطاه الله عز وجل إياه، بل كل ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعمة وزاده سبحانه وتعالى من النعم، كلما زاده ذلك تواضعا وخضوعا لربه سبحانه وتعالى، بل وتواضعا حتى بين الخلق. فكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فيقول: أيكم محمد؟ لم يتميز عليهم صلى الله عليه وسلم لا بلباس ولا بمجلس ولا بهيئة ولا بأي شيء آخر، مثله مثل سائر أصحابه، إذا عمل عمل معهم، وإذا بنوا يبني معهم، وإذا حفروا يحفر معهم، وإذا سافروا يسافر معهم. فكان صلى الله عليه وسلم كأحد الناس، إلا ما خصه الله عز وجل به من أحكام ومزايا، وهذه تكلم عنها العلماء، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأمور فهو متواضع خاضع، يجعل نفسه كأحد المسلمين. وهكذا ينبغي لكل داعية، وهكذا ينبغي لكل طالب علم. لا يمكن أن تكون طالب علم ولا يمكن أن تكون داعية إلا إذا خضعت لربك سبحانه وتعالى وإيش تواضعت له غاية التواضع، مهما أوتيت من العلم أو الملك أو القدرة أو القوة أو السطوة أو غير ذلك. وهكذا كان مشايخنا يعني رحمة الله عز وجل عليهم أجمعين. من يتذكر منكم الشيخ بن باز رحمه الله؟ من يتذكر الشيخ بن عثيمين؟ من يتذكر الشيخ بن جبريل؟ من يتذكر الشيخ الألباني؟ يعيشون كأحد الناس، ويأكلون مما يأكل الناس، ويجلسون مع أحد الناس، ويتبسطون مع كل أحد، لا يرون لأنفسهم حظا ولا حقا على أحد، مع أنهم أشراف الناس وتفتح لهم مجالس الملوك. وما فتح الملوك لهم مجالسهم إلا اعترافا بهم ورؤية لفضلهم ومقدارهم، ومع ذلك ما كانوا يرون لأنفسهم حقا على أحد، لا على ملك ولا على أمير ولا على وزير ولا على شخص عادي ولا على عامل ولا على أي أحد. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يورث الخشية، وهذا هو العلم الذي يكون مباركا وينفع الله عز وجل به الناس. أما الذي يتخذ العلم وجاهة وسلطة ويريد أن يتفاخر بها على الناس، فهذا لا يمكن أن يؤدي به علمه إلى النفع ولا إلى البركة، بل سيفقد ذلك سريعا، بل سيفقد ذلك سريعا، وتضيع حتى مهابته حتى عند الناس، حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء، لا يمكن أن يكون له قيمة ما دام أنه يترفع على الناس بعلمه أو بشهادته أو بما أعطاه الله عز وجل إياه. هذا درس عظيم جدا نستفيده من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، غير الدروس التي ذكرناها قبل. طيب، لا أحب حقيقة أني أطيل، خلونا نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وأيضا يعني نعلق عليه فيما تبقى من الوقت. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا دعاء من يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة. فهو لما يعني كما نقول كأنها توطئة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. جميل، هذه منة من الله عز وجل على يوسف، فهو يذكر منة الله عز وجل عليه ونعمته عليه، ثم يسأل الله عز وجل بعظمته سبحانه وتعالى، فيقول: فاطر السماوات والأرض، ثم يقول: أنت ولي، يعني أنا فقير، أنت الذي تتولاني، أنت الذي ترعى شؤوني، أنت الذي تقوم باحتياجاتي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني يعني كما توليتني في الدنيا فتولني في الآخرة. هذا مقصد ابن كثير لما يقول كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، ثم وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. هذا الآن معليش اسمحوا لي، الآن خلونا نمسك معكم الصنعة التفسيرية، هذا الآن من الصنعة التفسيرية. ابن كثير الآن يقول إن هذه الآية: ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين، احتمال أن يوسف عليه الصلاة والسلام قالها عند موته، يعني عندما حضره الأجل. إيش دليلك ابن كثير على هذا الاحتمال؟ من قال بهذا؟ قال: كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ فقاس حال يوسف بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بحديث عائشة حديث عائشة واضح لا إشكال فيه عندنا. شفتم كيف الآن؟ يعني ابن كثير رحمه الله الآن ذكر قول مهم وعظيم، لأن بعض المفسرين يعني كأنه يقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حصل له ما يريد سأل الله عز وجل الموت، وهذا لا يليق. كيف هو يستعجل الموت؟ حاشا وكلا، الذين يستعجلون الموت هم الكفار، هذا الذي ذكره الله عز وجل عنهم كما في آية يونس وغيرها من الآيات، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وفي سورة صاد وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فهذا حال الكفار. أما المؤمن ما يستعجل الموت أبدا، بل يرى أن في بقائه وفي حياته مزيد فسحة ليعبد ربه سبحانه وتعالى ويتقرب إليه. ولذلك حتى لو أصابه ضر أو شدة أو بلاء ماذا يقول في دعائه؟ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت راحة لي، ونحوه من الأدعية التي هي بهذا المعنى. فلاحظوا أن المؤمن لا يتمنى الموت لضر أصابه أبدا، وإذا سأل الله عز وجل فيسأله الخير من الحياة أو الموت، فيسأله سبحانه وتعالى الخير، يكل أمره إلى ربه. ولذلك لا يليق أن نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن يعجل له الوفاة، لاحظتم؟ فهذا من فقه ابن كثير. ابن كثير ما جاء بقولهم هذا الذي فيه يعني ضعف، وجاء بشيء قوي جدا، قال يحتمل، لأن الله عز وجل هنا ما قال لنا متى قال يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، هل هو بعد أن سجد له إخوته ورفع أبويه على العرش جميل أو لا، واضح؟ وإنما أطلق ربنا سبحانه وتعالى فقال ربي قد آتيتني من الملك، فهذا من دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام لربه، احتمال أن يكون ذلك عند احتضاره، ويكون حاله كحال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الحديث الصحيح، وهذا يكون لا إشكال فيه ولا ريب. ومثله مثل حال يعقوب لما حضرته الوفاة، جمع بنيه وإيش ووصاهم، وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا جمع أولاده ووصاهم كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة. شفتم يعني فهمتم المأخذ التفسيري ودقته عند ابن كثير رحمه الله؟ فابن كثير لا يرد الحديث هنا لمجرد أنه محدث، هو يحفظ آلاف الأحاديث، يعني يحفظ الكتب التسعة كلها ويمليها من حفظه رحمه الله تعالى، فهو إمام محدث بأسانيدها، ليس فقط يحفظ ألفاظ الأحاديث، هو يحفظها بأسانيدها جميل، ومع ذلك لا يذكر كل الأحاديث التي يحفظها، وإنما يورد الشيء الذي يرى أنه يتعلق بالمعنى ويدفع أي إشكال أو يوهم عن أي إشكال يمكن أن يكون في كلام من قبله من المفسرين. فلعل الصورة تكون هنا واضحة، وذكر أن هذا احتمال لأن الآية تحتمله لكن لم يجزم بذلك. طيب ما هو الاحتمال الثاني؟ إذا لأنه إذا قال أنه في احتمال، إذا في احتمال ثاني أليس كذلك؟ قال ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام. لما أنت تقول لإنسان أماتك الله على الإسلام، هل معنى ذلك تقول له أسأل الله أنه يميتك الآن على الإسلام، أو تقول أسأل الله أن يختم لك بأن تموت على الإسلام ولو كان بعد 100 سنة؟ هذا هو، أنت لما تدعو له لا تقصد أنك تدعو به ناجزا، تقول أماتك الله على الإسلام. قال ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين كما في الدعاء الماثور. قال ويحتمل، شوفوا الاحتمال الثالث، أنه سأل ذلك منجزا، اللي هو ذكرت لكم قبل قليل أنه لما رأى النعمة تمت عليه قال إيش؟ يا رب توفني. قال وكان ذلك سائغا في ملتهم. عجيب، من وين لك يا ابن كثير أن هذا سائغ في ملتهم؟ قال كما قال قتادة. شفتم دقة ابن كثير مع تفسير السلف؟ قال كما قال قتادة قوله توفني مسلما والحقني بالصالحين، لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغدارتها، فاشتاق إلى الصالحين قبله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أول نبي دعا بذلك. قال ابن كثير: شوف التعقيب الجميل، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا، يعني لا يجوز أن يسأل الإنسان ربه الموت إلا بمثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. روى الإمام أحمد، شوفوا كيف ابن كثير ودقته، ما يريد أنه هو يتكلم، واضح، لكنه أراد أنه يعقب على هذا القول، لأنه قول قتادة جميل، وقول ابن عباس يحتمل، ابن عباس ليس صريح، ولذلك ابتدأ بقول قتادة وأخر كلام ابن عباس، يعني يقول ربما أن قتادة فهم ذلك من قول ابن عباس، فهذا كالتعليل والتوجيه لقول قتادة. ثم قال: ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا، ثم ذكر سبب أنه لا يجوز في شريعتنا. قال: روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: ورواه البخاري ومسلم. وعندهما، شوفوا دقة الألفاظ، حتى ألفاظ الحديث عنده، وابتدأ بلفظ يعني ليس عندهما ولكن متفق مع الذي عندهما، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا، يعني ليش، لماذا ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الموت؟ قال: لأنه إما أن يكون محسنا جميل فيزداد، ففي بقائه، في بقائه فيما بقي من عمره هذا ازدياد له في الخير، وإما مسيء فلعله يستعتب، يعني لعله يتوب ويرجع، لعلها تكفر سيئاته بأعمال صالحة، بخطى إلى المساجد، إلى غير ذلك. قال: ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واضح؟ قال: وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به. شوفوا دقة ابن كثير وفقه. قال: أما إذا كانت الفتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما جاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل: أنى لها هذا، ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهدي بأنه عبد الله ورسوله، وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. واضح؟ فهل هذه فيها استعجال الموت؟ لا، ليس فيها استعجال الموت، لكن فيها الدعاء بالوفاة على الإسلام، فيها الدعاء بالوفاة على الإسلام، فيدخلها نفس الاحتمال الذي في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن كثير: فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وقال البخاري لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم توفني إليك. وفي الحديث، إن يعني في الحديث الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، قال: وإن الرجل ليمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. إذن الخلاصة الآن التي نخرج بها هو أن قول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الدعاء إنما قاله عند احتضاره، وهذا لا إشكال فيه. والاحتمال الثاني أنه سأل الله عز وجل أن يتوفاه حين يتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الاحتمال الثالث أنه رأى أن حاله التي هو فيها أنها فتنة له في دينه، جميل، وقد تلهيه عن عبادة ربه وطاعته، فسأل جوار ربه سبحانه وتعالى. واضحة هذه الآن الاحتمالات الثلاث؟ جميل. أما أن يكون يوسف عليه الصلاة والسلام استعجل الموت فيقول هذا يعني لا يقال به إلا إذا قلنا بقول قتادة، ونقول يعني أيضا نوجهه أن ذلك كان جائزا في شريعتهم، وأما في شريعتنا فقد نهينا عن ذلك. وذكر الله عز وجل كما ذكرت لكم يعني قبل أن هذا من صفات الكفار، أنهم هم الذين يستعجلون الله عز وجل بالهلاك، بخلاف المؤمن فإنه يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى في أن يختار له الخير منهما من الأمرين. فإذا رأى أن ذلك فيه يعني فتنة وخطر عليه فيسأل الله عز وجل أن يختار له الخير من الأمرين وأن يقبضه إليه غير مفتون، كما في هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحداث التي تكون في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى في ختام هذه القصة، وهذا كما تلاحظون مر معنا في ختام قصص سورة هود، ومر معنا وسيأتي أيضا في ختام قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص وغيرها. قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، يعني يا محمد ما كنت عندهم إذ أجمعوا أمرهم، يعني إذ أجمع إخوة يوسف أمرهم وهم يمكرون، ولا أيضا النساء لما اجتمعنا وأجمعنا أمرهن ومكرنا، ولا أيضا عزيز مصر وملئه لما تمالوا عن أن يسجنوا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ما رأوا الآيات. فالآية هنا تحتمل أجمعوا من هم؟ إخوة يوسف أجمعوا، وكذلك النساء أجمعنا، وكذلك أيضا العزيز وامرأته وحاشيته أيضا أجمعوا على سجن يوسف عليه الصلاة والسلام مع ظهور الآيات على براءته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فالمكر حصل في هذه الأشياء كلها، في هذه المواقف كلها، وأيضا إجماع أمرهم حصل في كل هذه المواقف، كما قال الله عز وجل: ما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوه به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة، من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك وما كنت لديهم. طبعا جاب من كثير أنه ثمرة الإيحاء به هي الإعلام والاتعاظ من الآية الأخيرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وهي آخر آية في هذه السورة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهذا يعني من أدب المفسر، أنه لا مانع من أنه يعجل بعض المعاني حتى تتبين معاني الآية التي هو يفسرها. يقول: وما كنت لديهم، أي حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم، إذا أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب. وكما ذكرت لكم الآية تحتمل كل الإجماعات الثلاث التي حصلت. وكذلك أيضا لو قلنا أنه السيارة أيضا لما أجمعوا على أن يبيعوا بثمن بخس كذلك أيضا يكون رابعا. جميل. قال: وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كقوله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، في قصة كفالة مريم رضي الله تعالى عنها وكفالة زكريا عليه الصلاة والسلام لها. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر في سورة القصص، وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أيضا في سورة القصص، وقال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين أيضا في سورة القصص، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، وهذا في سورة صاد. يقول تعالى: إنه رسوله وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس. يعني على رغم أن الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذه الأدلة والبراهين، إلا أن أكثر الناس لا يزالون معرضين، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولهذا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني مهما بالغت ومهما يعني اشتددت في تبليغ الرسالة ودعوتهم والإشفاق عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: عزيز علي ما عنتم حريص عليكم، فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني لما نهاه عن اتباع أهوائهم، قال إلى غير ذلك من الآيات. وقال وقوله: وما تسألهم عليه من أجر، أي وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني هذا القرآن أو هذا النصح أو هذا الإرشاد هو يعود على إيش؟ على الذكر السابق، أو يعود على القرآن، أو يعود على القصص، كل ذلك محتمل وكل ذلك أيضا صحيح. أي يتذكرون به ويهتدون به وينجون به في الدنيا والآخرة. وأيضا ذكر بمعنى إيش؟ رفعة. إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني رفعة للعالمين إذا اتبعوه، وأما إذا خالفوه فأسأل الله العفو والعافية، يكون شقاء عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. يعني القضية ليست فقط أنهم ينكرون ما تقص عليهم من الآيات، جميل، يعني لو كانوا لا ينكرون إلا ما تقص عليهم من الآيات لكان يعني يمكن أن يقال إن لهم شبهة ولهم عذر، لا، الأمر أشد من ذلك. الآيات التي في السماوات والآيات التي في الأرض يرونها صباح مساء، ومع ذلك يعرضون عنها، نسأل الله العفو والعافية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس. انتبهوا يا إخوتي، ربي سبحانه وتعالى يخبر، وخبر الله عز وجل لا يتخلف، فأنا وأنتم من الناس، فهذه الغفلة موجودة فينا، جميل، ولنا نصيب منها. فكم نصيبك من هذه الغفلة؟ مهم أن توقظ قلبك من رقدته. القلب هذا ينام أحيانا، يغفل، هذه الغفلة لابد من تذكير لها. ولذلك الله عز وجل وصف القرآن بأنه ذكر للعالمين. النظر في هذه الآيات الكونية، والنظر في الآيات التي في الأرض، والآن نظر في الآيات التي في النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا كله يحيي القلب ويجعله متذكر ويجعله قريب من ربه سبحانه وتعالى، فلا يغفل ولا ينسى ولا يطغى ولا يتجبر ولا يضيع. وأما إذا غفل الإنسان وأصبح مثل ما نقول كالبهيمة، لا يفكر في هذه الآيات التي يراها ولا يفكر في هذه الآيات التي يسمعها ولا يتدبر فيها، فهذا دليل على موت قلبه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الله عز وجل قال: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالآيات يجب أنها تزيد الإيمان، سواء الآيات المتلوة أو كذلك أيضا الآيات الكونية التي في الآفاق، في السماوات، في الأرض، في النفس، كل هذه آيات، بل حتى ما يجري الله عز وجل من الحوادث في هذه الدنيا هو آية وعظة وعبرة، إذا رأيت زلزال فهذا آية وعظة وعبرة، إذا رأيت طوفان فهذه آية وعبرة وعظة، إذا رأيت حيوان فهذا آية وعظة وعبرة، وهكذا. فموقظات القلب كثيرة، ولكن الغفلة داء، داء عظيم، وهو موجود في كل واحد منا، كل واحد منا ترى فيه نصيب من الغفلة، لكن ربما بعضنا يكون الغفلة عنده 5%، فهذا والله سعيد وعنده خير كثير، لأن عنده يقظة 95%، لكن منا من الغفلة عنده 30%، وهذا على خطر. والذي غفلته 50% أشد خطرا، والذي غفلته 70% هذا في ظلمة لا يكاد يرى النور إلا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. فانتبهوا وراجعوا، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف السيئات وأثرها على القلب، وكيف أن القلب يصبح أسود كالكوز مجخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ظلمة المعاصي فيه. ولذلك مهم جدا أن نكثر من التوبة، ونكثر من الاستغفار، نكثر من الأعمال الصالحة التي يكفر الله عز وجل بها السيئات، وهي كثيرة جدا: الاستغفار، الدعاء، قراءة القرآن، تعليم العلم، خدمة الناس، فعل المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المشي إلى المساجد، المشي إلى الطاعة، المشي لزيارة الوالدين القريب، للبر، للصلة، كل هذا من الأمور التي يكفر الله بها السيئات، فهذا يوقظنا من الغفلة. الله المستعان. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات. الكواكب منها يعني منيرة، المنيرة هذه التي نرى ضوءها إما في بعض الليل أو في جزء منه أو في بعض السنة، فهي كلها كواكب نيرة تسمى أو زائرة. جميل. هذه الكواكب منها كواكب ثابتة، يعني مثل ما نقول من يوم تغرب الشمس ونحن نراها وهي في مكانها لا تتحرك. جميل. ومنها كواكب سيارات، سيارات بمعنى أنها تسير، فنراها الآن مثلا في المشرق، وبعد قليل نراها في وسط السماء، ثم نراها في المغرب، أو نراها في الشمال ثم نراها نزلت إلى الجنوب، وهكذا. فهذه الكواكب منها ثوابت ومنها سيارات. قال: وأفلاك دائرات، أفلاك أيضا تدور بحيث أنها لا تظهر إلا في جزء من السنة، ولا تظهر في كل السنة، أو تظهر في جزء من اليوم والليلة ولا تظهر في كل اليوم والليلة، فهذه تدور. قال: والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات كما في الآية التي في سورة الرعد، وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار اللي هي الصحاري شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونبات وثمرات متشابهات ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء سبحانه وتعالى. فهذه دعوة للتفكر، ومر معنا شيء من هذا لما قرأنا الآيات التي في التفكر التي في سورة البقرة، ثم التي في أيضا خواتيم سورة آل عمران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، لأنه ما في واحد يستطيع يغمض عينيه عن السماوات، ما في واحد يقول والله أنا ما أعرف الأرض، ولا ما أعرف الليل، ولا ما أعرف النهار، ولا ما أعرف المطر، ولا ما أعرف السحاب، ولا ما أعرف الجبال، هذه أشياء ظاهرة. ولذلك دائما الله عز وجل يحتج على الإنسان بالأمور الظاهرة، ما يحتج عليه بالأمور الدقيقة الخفية التي لا ترى إلا بالمجاهر، ولا ترى إلا بنوع من الصعوبة، وبعض الناس يفهمها وبعض الناس ما يفهمها. لا، الله عز وجل يحتج على الإنسان بما يفهمه كل إنسان، بما يفهمه كل إنسان. فآيات الله عز وجل ظاهرة، والحجة قائمة على الجميع، لا عذر لأحد أبدا بأي حال من الأحوال، ما اعتذر المعتذرون فلا عبرة باعتذارهم ولا قيمة له، لا قيمة له. قال وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، كما قال الله عز وجل إن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، عرفتم؟ كما في سورة المؤمنون وفي سورة النمل وغيرها من الآيات التي يجادل الله عز وجل فيها المشركين وفعلا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق. فهذا نوع من أنواع الإيمان. يقول قالوا الله وهم مشركون به، وكذا قال مجاهد والشعبي وقتادة. وأيضا من الإيمان به أنه إذا مسهم الضر التجأوا إلى الله، وإذا مستهم النعماء نسوا الله عز وجل، واضح؟ وغيرها كثير. فمظاهر إيمانهم بالله عز وجل موجودة، ولذلك هل هذا الإيمان ينفعهم أو لا ينفعهم؟ هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى كلاما كثيرا. فهذا الإيمان لا ينفعهم إلا إذا حققوا بالتوحيد، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك قال هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يخلطون بين الإيمان والشرك، وهذا لا عبرة به. ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل نفعهم ذلك؟ ما ينفعهم، لا ينفعهم ذلك. يقول وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يقول وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شفتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتج بخلق الله عز وجل لك على وجوب إفرادي بالعبادة. وقال الحسن البصري في قوله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، قال ذلك المنافق، وهذا ظاهر في المنافق بلا شك، يعمل إذا عمل رياء للناس وهو مشرك بعمله ذلك. يعني قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روي عن عروة يعني ابن الزبير قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه، يعني رأى إن هذا المريض قد ربط سيرا، سير تعرفون اللي هو من المطاط هذا، جميل، ربطه في عضده، عضدي اللي ما بين المرفق إلى الكتف، وذلك أنهم يعتقدون أن هذا إيش يخفف الألم، وهذا الآن للأسف موجود وفي أسورة تباع في السوق يقول لك هذه تذهب عنك الحالات النفسية والتوتر و إلى آخره، وكلام كثير جدا، وأصحاب الطاقة النفسية كلهم على هذا المنوال، نسأل الله العفو والعافية. يقول فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الآن استدلال من حذيفة على أن هذا من الشرك، على أن اعتقاده وأن هذا السير يخفف عنه الألم، جميل، أو يرد عنه الألم، أن هذا من الشرك بالله عز وجل. ولذلك بواب عليه كما تعرفون الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب. قال وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول رواه الترمذي وحسنه. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذه كلها خصال من خصال الشرك، وهي من الأبواب التي بوب فيها كما ذكرت لكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه التوحيد. ولاحظوا هذا كلام ابن كثير، يعني قبل محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين، وكلهم يستدلون بهذه الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء التي يقولونها، فهم لا يقولونها من تلقاء أنفسهم وإنما يقولونها بمقتضى الدليل. وهذا هو الواجب علينا، أننا نهتم بهذه الأشياء بمقتضى الدليل، وهذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى والصحابة والتابعين في قضية الاستدلال بالآيات. نعم قد لا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، لكنه ينقص الإيمان ويضعف الإيمان، وقد يؤدي به يعني بالإنسان إلى العذاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم هذا كله حاصل، هذا كله حاصل، ولذلك كانوا ينهون عن مثل هذه الأشياء، ويعظمون النكير والتشديد فيها. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فإذا أنواع الشرك التي تكلم عنها الإمام محمد عبد الوهاب كلها يدخلها العلماء رحمه الله تعالى تحت هذه الآية وأمثالها من الآية، لأن الله عز وجل أثبت لهم إيمان ولكن أيضا أثبت لهم شركا مع إيمانهم. يقول قوله سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله، الآية يقول أفأمن هؤلاء المشركون أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كقوله تعالى شوفوا كيف فسر الآية بالآية بآية أخرى لكنها موافقة لها في المعنى، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. لاحظوا أن هذه الآية أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله في الذين يؤمنون وهم مشركون، وأما تلك فالذين مكروا السيئات أعم من هذه الجهة، ولكن هنا قال أن تأتيهم غاشية من عذاب الله يعني شيء يغشاهم يعمهم كلهم بحيث أنه يغطيهم مثل ما يغشاهم الليل، نسأل الله العفو والعافية. لكن الآية الثانية لا فيها تفصيل، يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم معجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكل هذه أنواع العذاب المذكورة الأربعة لا يمكن أن تنال الإنسان واحد من بين مئة إنسان، بل إنها تنالهم كلهم جميعا، بل تنالهم كلهم جميعا. فهذا مقصودي أن ابن كثير فسر الآية بآية لكن ليست مطابقة لها، يعني ليس معناهما واحد ولكن تشملها في المعنى. فهذه الآية التي معنا أعم من جهة وأخص من جهة، وتلك أعم من جهة المعصية وأخص من جهة ذكر أنواع العذاب. يقول وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية الثالثة لم يذكر فيها الذنب، جميل، ولكن ذكرت فيها العقوبة، وهذه العقوبة أيضا من العقوبة التي تغشى وهي غير العقوبة المذكورة في الآية الثانية. لاحظتم يعني قصدي فقه ابن كثير رحمه الله في قضية الجمع بين الآيات وترتيبها وربطها بعضها ببعض، فهو الآن لما فسر الآية بهاتين الآيتين خلاص لم يتكلم ولم يذكر شيئا كثيرا، لأنه يرى أن معنى هذه الآية واضح من خلال هاتين الآيتين الكريمتين. ولو رجعت إلى تفسيره لهاتين الآيتين ستجدون أنه يذكر أيضا هذه الآية في تفسيرها لتلك الآيات. هذا يعني ما تيسر في هذا الوقت المبارك، أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بعباده الصالحين وأن لا يفتننا فتنة مضلة في الدين وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.